من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها مسرحية هاملت لشكسبير تعود إلى مسارح العراق وهذه المرة في بابل. وقبل أن نختتم الساعة نتعرف على تجربة الفنان الموسيقي سمير محمد جواد أموري عبر برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، عقدت وزارة النقل العراقية مؤتمرا في محافظة أربيل استمر يومين لبحث ومناقشة إدارة واستثمار ميناء يوم قصر بحضور مسؤولين ومدراء الموانئ والنقل المائي وشركات استثمار أجنبية. بنجين ريكاني وكيل وزارة النقل أكد أن الوزارة ستستعين بخبرة شركات عالمية لتقديم الدراسة والخبرة في التخطيط والتنفيذ ومساعدة الكوادر العراقية على إدارة الميناء. ريكاني أوضح أيضا بأن الوزارة خصصت أكثر من 300 مليون دولار لتطوير ميناء أم قصر الشمالي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
بغية تطوير واستثمار ميناء مقصر نظمت وزارة النقل العراقية بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والسفارة الأمريكية في العراق نظمت مؤتمرا لمناقشة كيفية تطوير وإدارة ميناء مقصر. وأوضح بنجين ريكاني وكيل وزارة النقل أن 13 شركة عالمية متخصصة في مجال تقديم الاستشارات تشارك في هذا المؤتمر لاختيار النموذج الأنسب لتطوير ميناء مقصر. وأضاف وكيل وزارة النقل العراقية في حديث مع إذاعة العراق الحر:
حاليا العراق عادة ما يلجأ إلى الموانئ البديلة في الأردن وفي تركيا وفي موانئ أخرى في سوريا لغرض تغطية استيراداته. فقط استيرادات العراق من مواد البطاقة التموينية تبلغ أكثر من 11 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى استيرادات التجارية الأخرى. مجموع الاستيرادات حاليا 20 مليون طن، قد يصل هذا الرقم في حالة البدء بالإعمار إلى أكثر من 50 مليون طن سنويا. الموانئ بوضعها الحالي لا تستطيع استيعاب هذه الاستيرادات، مما يتطلب زيادة قدرات هذه الموانئ. والكادر العراقي منقطع عن العالم منذ أكثر من 25 عام، لذلك لا نعرف أين وصلت تكنولوجيا الموانئ من القنوات الملاحية، بدءا بالقنوات الملاحية إلى الجراوند هاندلينج التفريغ في الموانئ ونقل البضائع. لذلك قررت الوزارة اللجوء إلى شركات استشارية عالمية لتقديم المشورة في هذا المجال والبدء بتطوير الميناء.
هل حددت وزارة النقل العراقية مثلا ميزانية معينة لتنفيذ هذا المشروع في حال تمت الموافقة على نموذج معين لشركة معينة؟
توجه العام ميناء قصر يتكون من جزئين، ميناء قصر الشمالي وميناء قصر الجنوبي. اللي خطة وزارة النقل أن تحول ميناء قصر الجنوبي إلى ميناء كونتينرز فقط، ميناء حاويات. هذا سيمنح إلى القطاع الخاص بعقد طويل الأمد. نحن سنضع المخططات الأساسية للتطوير، وعلى أي شركة استثمارية في العالم أن تأتي لتستثمر هذا الميناء أن تنفذ هذه المخططات. الكلفة الأولية قد تصل إلى 500 مليون دولار في ميناء قصر الجنوبي يدفعها المستثمر وليس الحكومة العراقية. أما ميناء قصر الشمالي فنلجأ إلى عقد إدارة وتشغيل فقط. نحن بحاجة إلى شركة تعين الكوادر العراقية على البدء بالإدارة والتشغيل. لدينا الآن ميزانية أكثر من 300 مليون دولار لتطوير ميناء قصر الشمالي، وسنخصص المزيد من المبالغ لهذا الغرض.
وميناء قصر من أحد الموانئ الرئيسية في العراق، ويتألف من 22 رصيفا لاستقبال البواخر الكبيرة والطاقة الإجمالية 30 ألف طن في اليوم. وأشار طالب عبدالله مدير ميناء قصر إلى أن التخصيصات المالية المخصصة لصيانة المعدات لا تصل إلى حجم المعدات الموجودة في الميناء.
كل دوائر الدولة أكو معاناة بالناحية الطاقة الفنية، الماشينري والمعدات قابلة للاستهلاك، وتعرف حجم التخصيصات المالية من قبل الوزارات ما يتناسب حجم المعدات بها تايم سكجول، اللي هي مثلا كل آلة لها عمر افتراضي ما بعدها تخرج. احنا ما مشينا بالسيستم نفسه هذا إرادة السيولة النقدية، بس هسه جادين حاليا بتصليح وتجهيز المعدات المناولة ستيب باي ستيب، يعني مرحلة بعد مرحلة. والكيرف ماخذ بتصاعد، حاليا جانا نستقبل بواخر ذات غاطس عالي وبكميات كبيرة. حاليا هسه اليوم هذا اليوم عندنا 20 باخرة راسية في آن واحد شاغلة كل الأرصفة، وثلاث بواخر حنطة راسية في آن واحد، وأربع بواخر رز، وأربع بواخر سكر من غير الكونتينر مستمر والباسنجر مستمر. وأعتقد أعلى معدلات هي خلال هذا الشهر من العوائد الأجورية إن شاء الله.
إلى ذلك أشار صلاح خضير عبود مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقي لأن الوضع في الموانئ العراقية أصبح الآن جيدا من الناحية الأمنية وتستطيع استقبال عدد كبير من البواخر. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
حاليا بالوقت الحاضر طبعا العراق يمتلك 4 موانئ تجارية رئيسية فعالة: الميناء الرئيسي أم قصر وخور الزبير والمعقل وأبو فلوس. الوضع الحالي في الموانئ أنه وضع جيد جدا من الناحية الأمنية، مستقر أمنيا، أصبحت الموانئ جاذبة لعدد كبير من البواخر، إيرادات العراق أغلبها عن طريق هذه الموانئ وتحديدا ميناء أم قصر بصورة عامة، الخدمات تتقدم وتتحسن أكثر فأكثر، البضائع المستوردة والمصدرة كلها عن طريق هذا الميناء الرئيسي الفعال، والوضع بصورة عامة أنه جيد جدا في الموانئ في الوقت الحاضر.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام ضمن فعاليات مهرجان بابل عاصمة الثقافة العراقية لعام 2008. يتواصل عرض مسرحية هاملت الذي تقدمه نقابة الفنانين في بابل بالتعاون مع مديرية النشاط المدرسي في تربية المحافظة. المسرحية التي تعتبر من أهم وأشهر مسرحيات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير أخرجها الدكتور محمد حسين حبيب الذي أكد أنها المرة الثالثة التي تنتج فيها المسرحية في العراق، مشيرا إلى أنه حاول أن يجد خيوط تواصلية بين أحداث مسرحية هاملت التاريخية وما يجري الآن في الواقع العراقي. مرسل إذاعة العراق الحر في الحلة على رزاق حضر العرض ونقلنا إلى أجواء الأمسية الشكسبيرية التي احتضنتها بابل.
أنني بريء من موت أبيك وعميق الحزن والأسى عليك، ولسوف ينفذ إلى إدراكك جهارا كما تنفذ إلى العين رابعة النهار.
استمعتم إلى مشهد من مسرحية هاملت وهي رائعة الكاتب الإنجليزي شكسبير والتي أنتجتها مديرية النشاط المدرسي في بابل بالتعاون مع نقابة الفنانين وأخرجها الدكتور محمد حسين حبيب. نور الهدى التي جسدت شخصية أوفيليا في المسرحية أشارت في حديث لإذاعة العراق الحر:
شخصية أوفيليا تحمل الحب، تحمل الوفاء، شخصية مركبة عانت ما عانت بسبب موقفها تجاه والدها وأخوها، وكيف يعني ترجع الهدايا، وكيف هي يعني موقفها تجاه هاملت والذي هو حبيبها، فشلون يعني توفق بين أهلها، شلون يعني وفاءها لوالدها وإخلاصها وحبها لوالدها، وكيف إخلاصها وحبها لهاملت. فهنا شخصية جدا صعبة وعانيت ما عانيت بيها، يعني أعتقد توصلت الشخصية أوفيليا، بس ما أعتقد نفس أوفيليا اللي هي فعلا كيف عانت بيها.
مسرحية هاملت تعد تحديا من قبل الممثلين للنص الشكسبير الكبير، هذا ما أكده غالب العميدي مدير النشاط المدرسي في بابل والذي جسد شخصية الطيف.
هاملت التحدي، هاملت الموقف، هاملت الإنتاج. هاملت التحدي هو نص شكسبيري كبير معروف في كل العالم، قدم في العراق 3 مرات وهذه الرابعة انفردت محافظة بابل دون المحافظات الأخرى بتقديمه من خلال مديرية النشاط المدرسي بابل بالتعاون مع نقابة الفنانين في بابل. وهاملت الممثلون فيه والمخرج والفنانون العاملون فيه عموما تحدوا النص وقدموا عملا لا نقول أكثر من قصر على رضا كل من شاهده. نحن في بابل نقدم على هكذا أعمال حتى وإن كان الإنتاج مغيبا.
وقدم الدكتور محمد حسين حبيب مخرج مسرحية هاملت رؤاه الإخراجية التي قال عنها أنها تختلف عن سابقيه من المخرجين الذين قدموا المسرحية.
تعد مسرحية هاملت لمؤلفها الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير من أهم نصوص المسرحية العالمية، وتحديدا هاملت بالذات تعد من أهم نصوص شكسبير تحديدا. أما ما يتعلق بالرؤى الإخراجية التي قدمت، حقيقة هي في كافة دول العالم وفي كافة الدول العربية قدمت لأكثر من مرة وفي أكثر من رؤية ولأكثر من تجربة. في المسرح العراقي هناك تجربتين مهمتين: تجربة الأستاذ سعد عبد الحميد بالسبعينات وتجربة الدكتور صلاح القصب عام 80. أعتقد هذه التجربة الثالثة عراقيا وجدت في مسرحية هاملت كاختيار لهذا النص الذي هو يغري أي مخرج مسرحي لثرائه وغزارة موضوعاته وأفكاره ورؤاه وفلسفته الحياتية والسياسية والدينية والاجتماعية، يغري أي مخرج لهذه الأسباب. ولكن جاء اختياري هاملت لهذا الوقت بالذات تحديدا، حاولت أن أجد خيوط تواصلية ما بين أحداث مسرحية هاملت التاريخية وما يجري الآن في واقعنا من أحداث، من أزمات، من خلافات، من صراعات، من نزوات، أحيانا تكاد تكون شخصية، تكاد تكون عامة. حاول أن أجد هذه الخيوط الفكرية والفلسفية وأوظفها رمزيا ودلاليا وتعبيريا أحيانا في عرض مسرحية هاملت.
على رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة فنان موسيقي يقيم في المهجر منذ قرابة عقدين. طويلة هي قائمة أسماء الطيور المهاجرة من العراق التي تضم فنانين تشكيليين ومسرحيين وسينمائيين وموسيقيين أيضا. نذكر منهم الفنان نصيف شمة وعمر منير بشير والفنان علي الإمام الذي يلقب بأمير العود العراقي، والموسيقار غانم حداد، والفنان مهنا وأخيه باهر هاشم الرجب، وفرات حسين قدوري ورائد خوشابة وأحمد المختار وآخرين حققوا نجاحات لكن بعيدا عن وطنهم، ينتظرون فرصة العودة إلى عراق آمن. اليوم نتحدث عن تجربة الفنان عازف الكمان سمير محمد جواد أموري الذي يعمل حاليا في الفرقة السيمفونية اللبنانية. ولد الفنان سمير أموري في بغداد لعائلة موسيقية، فوالده الملحن المعروف محمد جواد أموري وأخوه الفنان والموزع الموسيقي نواس أموري. تعرف على الآلات الموسيقية في طفولته وأحبها كثيرا، لكن والده كان يعارض دخوله إلى عالم الفن واحتراف الموسيقى، وله في ذلك أسبابه.
كان عندي ميول موسيقية من البيت أكيد، من والدي الفنان محمد جواد أموري ما سمح لي أدخل أتعلم من عمر مبكر، ما بعرف ليه، من أول وقت أنه يقول انه صعبه الموسيقى ومهنه صعبه تتعب كثير فيها ما تحصل منها لا معنويا ولا ماديا ببلد بالشرق الاوسط العراق. كبرت شويه لصار عمري 10-11 سنه بلشت الامور تتغير، بلشت تصير ميول عند الناس انه الموسيقى بلشت تكون مقبوله اكثر ومحترمه اكثر، وبلشت تصير فرص للعالم انه تطلع تعمل بعثات برا البلد لتكمل دراستها. بلشت اتعلم شويه الات كيبورد على الات ايقاعيه منا، فرضت علي أن صار عمري 14 سنة فرضت علي أن أدخل معهد فنون جميلة، وفعلا دخلت تعلمت 5 سنوات آلة الكمان. تعليمي باستمرار كان موسيقى كلاسيكية 100%. علمونا أن الموسيقى الشرقية أكيد المقامات الشرقية والآخرين وتفاصيلها أكيد علمنا كنا، بس تركيز كان بشكل خاص على الموسيقى الكلاسيكية.
بعد إنهاء الدراسة في معهد الفنون الجميلة ببغداد قسم الموسيقى، واصل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة.
كملت دراستي وطلعت أول بوقت على دفعتي، فبسنتها عملوا ما يسمى مكرمة من الرئيس صدام حسين، اللي على أساسها بعتوني للجيش محل ما أروح أكمل دراستي برات البلد أو بالأكاديمية ببغداد. لأن السنين قبلي حتى السنة اللي قبلي يعني بس القبلي الشباب اللي طلعوا أوائل أو الشابات طلعوا أوائل كملوا دراستهم، فعملت الخدمة بوقتها كانت حرب عراق إيران مستمرة أواخرها، يعني عملت 2 سنين بالجيش، وبعد ما خلصت 2 سنين رحت الأكاديمية كملت بقسم الموسيقى، وكنت الأول كمان الحمد لله أنه بدراستي. لسوء الحظ أنه العراق حروب مستمرة، كانت حالة عدم استقرار نفسي ولا اجتماعي ولا سياسي ولا كل شيء، فكرت أنه أخذ زمام الأمور بإيدي أحسن ما أظل أنتظر اللي راح يصير، لأن بالعراق للأسف أنه حط راسك على المخدة بالليل ما تعرف شو راح يصير اليوم الثاني.
عام 1991 ترك العراق وكانت عمان أولى محطات الغربة. عن هذه المحطة يقول الفنان سمير أموري:
اشتغلت بالأردن الحمد لله، أنه بلشت بالتدريس وبالعزف هناك مباشرة بعد وصولي، أنه اشتغلت لمدة سنة تقريبا كأستاذ بالأكاديمية، كنت أصغر أستاذ أتذكر بوقتها كان عمري 24 سنة يمكن. عملنا كتير كونسرت وأمسيات موسيقية لحالي مع بيانو أو مع سترينج كورتيت مع الشباب الله يذكرهم بالخير، أرامز أرسيان الآن باستراليا، فرقد عبد الستار كمان باستراليا، ومحمد العباس اللي هو بالأردن أو بالعراق ما أعرف. وصارت الفرصة أنه نسافر مع هالستين كورتيت لهنا ولهنا للبنان، ورشحنا أنه نشارك بمسابقة في اليابان. المشاركة كانت ممتازة جدا، لأن الدخول مجرد دخول لهالنوع المسابقات أنه أوساكا انترناشونال كومبيتيشن، الدخول إلها مجرد دخول إلها كفاية يعني. مسابقة للرباع الوتري من كل العالم، كانوا في 10 رباعيات وترية مشتركة فيه. للأسف كمان الشكر والفضل لصدام حسين أنه ما شاركنا باسم العراق، شاركنا باسم الأردن. حتى المضيفات على الطيارة والكذا أنه شو وين رايحين، قلنا لهم اليابان، شوف تعملوا رايحين مثل الأردن بمسابقة عالمية، قالوا أنتم من وين من العراق، مبروك برافو عليكم.
إنجلترا كانت محطته التالية، حيث استطاع أن يكمل فيها دراساته العليا ويعمل مع العديد من الفرق الموسيقية، كما شارك في مهرجانات عالمية للموسيقى.
حصلت على منحة دراسية من Trinity College of Music، واحدة من أعرق المدارس الموسيقية بإنجلترا. لحسن حظ أنه التقيت مع ناس رائعين كبشر وكموسيقيين، رغم النظام البعثي بالعراقي شبع الإنسان العراقي لا يكره كل شيء غير عراقي وغير محلي وغير كذا، أنه في عنصرية بيوروبا أو بأمريكا وكذا، تفاصيل كثيرة ما لها أي أساس الحقيقة. الحمد لله كملت دراستي البكالوريوس الثاني سويت، وبعدها خلصت الماسترز سنة 97، وظليت شيء 3 سنين أشتغل. حتى بوقت الدراسة الحقيقة كان عندي رباعي وتري ثاني هناك بإنجلترا، توفقنا جدا من مسابقات بداخل البلد ومهرجانات كثير جدا، فكانت عيشتي أنه أشتغل أيام من 7 أيام إحنا سوا. واشتغلت مع كثير من الأوركسترات اللي كانت تقبلني موسيقي بشكل مؤقت، لأن كان دخول بالسيمفون أوركسترا صعب بشكل لا يوصف، وخصوصا بعد ما انهار جدار برلين وبلشت أطمان من الموسيقيين جيدين جدا ينزحوا باتجاه أوروبا الغربية.
يقول الفنان سمير أموري إنه استفاد كثيرا من وجوده في بريطانيا ودراسته، لأنه استطاع الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الموسيقى، ويعتقد أيضا بأن الفنان الجيد أينما كان يستطيع أن يتميز ويقنع الآخرين بموهبته.
للأسف العديد من الأخوان والخوات العراقيين أو العرب بشكل عام يعلقون على شماعة، خلينا نقول على شماعة مسألة العنصرية والكذا، أنه هي السبب أنه ما قدروا يواصلون حياتهم هناك أو ما قدروا ينجحوا أو يدخلوا بأي مجال. الحقيقة هذا الشيء ما كان موجود نهائيا، ما موجود، لأن أنت إذا إنسان جيد راح تفرض حالك، أكيد في نسبة معينة من التفضيل إلى ابن البلد، لأن هذا مهما يكون ابن البلد، بس إذا أنت أحسن منه أكيد يأخذوك أنت. فما ممكن أعلق على شماعة أنه لأن أنا عراقي ما حصلت شغل فول تايم، لنقول بيك سيمفون أوركستر، لندن سيمفون أوركستر، أو البي بي سي سيمفون أوركستر أو الآخرين. لحسن الحظ استفاديت جدا بالتعليم، بحياتي اليومية، المكتبات العامة الموجودة، الكنوز من الكتب والتسجيلات وإلى بالإضافة إلى محطات الراديو الهائلة، فأنت عندك الفرصة أنك تتعلم كثير كثير، تمتص هالمعلومات الهائلة اللي عندهم. بعد ما كنا مضغوطين جدا بالعراق أكيد كل شيء ممنوعين،
بعد مرور سنوات من إقامته في بريطانيا حصل على فرصة للعمل في الفرقة السيمفونية اللبنانية، وقرر أن ينتقل إلى بيروت. عن الأسباب التي جعلته يوافق على عرض العمل الذي قدمه الموسيقار وليد غلمية قائد الأوركسترا السيمفونية اللبنانية، يقول الفنان سمير:
لأكون قريب عن الأهل وأكون بالمنطقة، كنت مشتاق جدا أكون بالمنطقة، لأن يعني فترة من الفترات انقطع شيء 6 سنين 7 سنين عن أهل، لا اتصال ولا شايفهم ولا شيء. صارت هالفرصه اتصل بي وقتها الدكتور وليد غنميل اللي هو رئيس الكونسرفاتوار الوطني بلبنان اللي هو المعهد العالي للموسيقى ومدير السيمفوني اوركسترا كمان هو مؤلف اكيد مؤلف موسيقي معروف فاتصل بوقتها بي وعرض علي انه انزل البلد واشتغل وكذا قلت له ايه ما عندي مشكله فكرت انه ممكن ده ما عجبني الوضع انه شيء 6 اشهر وارجع لفضراضي وارجع لانجلترا لحسن الحظ انه حبيت البلد بشكل لا يوصف والسيمفوني اوركسترا ممتازه جدا جيد مستواها فقررت ابقى بالبلد.
اول زياره قام بها الى العراق بعد مرور اكثر من عقد جاءت عقب سقوط النظام السابق في 2003. عن هذه الزياره يقول:
نزلت إلى العراق بعد انتهاء الحرب بشهر ونص. نزلت مع فريق تلفزيوني من التلفزيون البلجيكي والهولندي والبي بي سي. رحنا سوينا برنامج وثائقي عن الموسيقى بالعراق أساساً. يعني كانت فكرة من عندي أن نعملها عن المعاهد الموسيقية اللي هي مدرسة الموسيقى الضالية مع فن جميل وأكاديمية مع الدراسات بالإضافة إلى السيمفوني أوركسترا. أنا كنت المين كاركتر بالموضوع لأن باعتباري يعني ابن البلد ومتعلم هناك وعازب السيمفوني أوركسترا قبل ما أترك البلد. كان عندي حلم كبير أنه بعد ما عملنا هالدوكيومنتري هذا أنه حلم كبير أنه رجعت بلشت أعمل اتصالات لنبعث الأوركسترا لتعمل شغل برا نبعث الأهم عندي أن أشياء صورية أن الأوركسترا تطلع تعزف برا مثل ما إلى حد ما أخذوهم إلى أمريكا وكان كولن باول بوقتها أو جورج بوش وزوجته كانوا موجودين بالكونسرت. كانت إلى حد ما بالنسبة لي مسألة دعائية أكثر ما هي فائدة الأوركسترا والموسيقى بالعراق. أنا بتصوري أنه كان الأهم من الفلوس هاي الهائلة اللي حطوها على هالنوع من النشاطات أن تستثمر بالشباب الصغار بالأوركسترا اللي ممكن يتطورون يصير من عندهم شيء.
الفنان سمير يعمل حاليا عازف على آلة الكمان في الفرقة السيمفونية اللبنانية في مدينة بيروت الجميلة التي أبى أن يتركها خلال الأحداث الأخيرة التي مرت بها. يقضي يومه بين العزف والتدريبات الموسيقية ومتابعة الأوضاع في وطنه ويحلم كغيره من الموسيقيين العراقيين بقرب العودة للمساهمة في تربية جيل موسيقي جديد وإعادة تأهيل المؤسسات الفنية كمدرسة الموسيقى والباليه والفرقة السيمفونية الوطنية بعيدا عن التشوهات التي خلقتها الحروب.
أتمنى وأحلم في يوم من الأيام يرجع الوضع لأن احنا الشباب الموجودين برا يعني بس بعلاقاتنا ممكن نمشي المدارس الموسيقية على الأقل الثلاث سنين القادمة إذا بلش الوضع الأمني إن شاء الله من بكرة يصير الوضع جيد نمشيها بدون حتى تكاليف معاشات طويلة عريضة وإلى آخره. الحقيقة يحتاج هيكلة المدارس الموسيقية بالعراق يحتاج نغير السيستم كله لأن مؤسسات تعليمية مثل معهد فنون جميلة وسيء استخدامها بشكل خاص بالتسعينات بعد ما حولها نظام صدام إلى قسمها أولا إلى قسم للأناث وقسم للذكور. أنا ما عرفت السبب شنو وراها السبب الأكاديمي أو التعليمي أو الاجتماعي بالإضافة إلى أنه عملوها محل ما يتخصص التلميذ أنه يقعد يدرس 5-6 سنوات أنه بس لنقول موسيقى بفلان آلة عملها لا يخرج معلمين فالمعلم المفروض يتعلم كل شيء يتعلم سنة ميوزك سنة سينما سنة فاين آرت أنه رسم أو سيراميك أو آخره فبالنتيجة يطلع ما يعرف كل شيء وراح هذا راح يتخرج يكون معلم فنون راح يخرج أجيال هالأجيال تطلع مشوشة لأن معلم ما عنده فكرة بالموضوع اللي يعلمه. هذا من ناحية. أكيد الناحية الثانية اللي نسمعها من إخواننا بالعراق الفساد الهائل الصار وأعرف أنا كثير بالأسماء أعرف ناس ما عندهم شهادات وجابوا شهادات ممضية أي شهادات يعني إذا ثانوية أو جامعية أو حتى ماجستير ودكتورة.
كنا أعزائي مع الفنان والموسيقي سمير محمد جواد أموري وقد حدثنا عن بداية ظهور موهبة الفن وحبه للموسيقى وإصراره على دراسة الموسيقى في معهد الفنون الجميلة رغم اعتراض والده وحدثنا عن أحلامه وطموحاته ومحطات الغربة التي تنقل فيها بين الأردن وبريطانيا ولبنان. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أود أن أشكر الزميل نبيل خوري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحايا وأجملها من مخرج هذه الحلقة.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.